ما زلنا في ظهور الله لموسى وظهورات الله، وتكلمنا عن متى وكيف ولماذا يظهر الله للإنسان المسيحي، وانتهينا انه الإنسان عنده مشكلة في هذه الظهورات، ان فكر الإنسان او خلايا فكر الإنسان ملتوية. وابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم في تكوين 6:5، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الله يريد أن يأخذ قرار أن يمحو الإنسان الذي هو خلقه، لأنه لا يستطيع أن يحتمل كمية شر الإنسان. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، الخليقة كلها التي خلقتها أريد أن أمحوها، لأني حزنت أني عملتهم. نرى صورة الإنسان بعد السقوط. نلاحظ كلمة كل تصور أفكار قلبي، عدد خمسة، وأن كل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. كل تصور كل يوم، وأن كل تصور أفكار قلبي كل يوم. كل التصور كل اليوم وكل يوم. لابد أن نلاحظ هذه الكل، كل تصور أفكار قلبي، يعني أن الإنسان في ذاته، ودي الكلمة المهمة بالنسبة لي، أن الإنسان في ذاته في كينونته لا يمتلك أي شيء صالح. وأنا أعني هذه الكلمة أن الإنسان في ذاته، في كل ذاته، في مشمل ذاته، في كل ذاته، في كينونته، في قلب كينونته، لا يملك ولا يمتلك أي شيء صالح. في كل ذاته، في كل خلية من ذاته، في كل دقيقة من ذاته، كل تصور أفكار قلبي شرير كل يوم كل اليوم. وليس هذا فقط، أن الإنسان في ذاته، في قلب ذاته لا يمتلك أي شيء صالح، ليس هذا فقط، لكنه غير قادر على الإتيان بفعل أي شيء صالح. أي شيء صالح، صفر من الصلاح، صفر، زيرو. الإنسان غير قادر على الإتيان بأي شيء، بفعل أي شيء صالح. وهذا هو الفكر الذي أشار إليه الرسول بولس في روميا 3، الأعداد الشهيرة التي أوقات كثيرة لا نستطيع أن نفهم أعماق ما يريد أن يقوله. روميا 3:9-18، أرجو أن نفهم أعماق كلمات بولس ولا نقرأها كما تعودنا أن نسمعها في مدارس الأحد ويدونا صورة وإحنا خارجين بعد ما نسمع الدرس. فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟
كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، ووجود الإنسان تحت الخطية يسلبه القدرة على الإتيان بأي فعل صالح من ذاته، لأنه مبيع تماما تحت الخطية. بيعة كاملة، كومبليت، فل، شاملة، كما هو مكتوب أنه ليس، بيحاول يشرح لهم بولس، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع. ومش هنا مش بيتكلم بس انه الناس كلها خطاة، لكن هنا بيتكلم عن عمق العجز، مش بيتكلم بس على مساحة العجز انه شمل كل شخص، لكنه بيتكلم عن عمق هذا العجز. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وبيوصف دلوقتي في عمق عجز الإنسان وشره. حنجرتهم قبر مفتوح، وبيتكلم عن نفسه أيضا. خلي بالكوا، ابتدى بيقول أنحن أفضل، كلا البتة، هو بيحط نفسه معهم. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم. هنا بيوصف مدى العجز وعمقه، وليس مساحته، ليس انتشاره فقط، لكنه بيتكلم عن عمقه في داخل الإنسان الواحد. وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. وأرجو نحن ما ناخدش الكلمات دي بطريقة حرفية لترال فقط، إن واحد راح يقتل واحد. في طرقهم اختصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. هذا هو الفكر الذي أشار إليه بولس، وهذا هو الفكر الذي استند عليه القديس أوغسطين في كل لاهوته. ومن بعد أوغسطين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية استندت على فكر أوغسطين الذي استند على فكر بولس، ومن بعد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية من بعدهم رواد الإصلاح بما فيهم مارتن لوثر وجون كالفن، ارتكزوا بكل نفوسهم على هذه العقيدة، أن الإنسان في كينونته وذاته كله في مشمله شر وشرير. هيتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال، طيب إن كان الإنسان غير قادر على الإطلاق على الإتيان بفعل أي شيء صالح، فكيف إذن نرى بعض أعمال الصلاح تأتي من الأشخاص الذين ليس لهم أي علاقة بالله، أي في حقيقة الأمر هم وثنيين أو ناكرين لوجود الله على الإطلاق، أو يؤمنوا بآلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس؟ كيف أستطيع هؤلاء الأشخاص الإتيان بأي صلاح؟ ولابد أن نعترف أنهم طبعا يستطيعوا أن يأتوا بصلاح. إزاي يستطيعوا هذا إذا كنت أنا أقول، وإذا كان الكتاب المقدس يقول، وإذا كان القديس أوغسطين يقول أن الإنسان في مكمله، في كامله، في شموله فاسد شرير ولا يستطيع؟ الإجابة
أن أي صلاح يأتي به أي إنسان في هذه الحياة، أي صلاح، سواء هذا الإنسان كان ابن لله أم ليس ابن لله، أي صلاح هو نابع من الله. حتى إن كان هذا الإنسان ينكر وجود الله ولا يؤمن بالله ويكره الله، أي صلاح يأتي به ليس نابع من ذاته لكنه نابع من عمل الله فيه. حتى إن كان هذا الإنسان غير مؤمن، وحتى إن كان الروح القدس لا يسكن فيه، هل ممكن أن الله يعمل في إنسان غير مؤمن؟ نعم نعم. هل ممكن؟ نعم. هل ممكن أن الله يستخدم إنسان غير مؤمن؟ نعم. إن هذا الصلاح يأتي لأن هؤلاء الأشخاص ما زالوا مخلوقين على صورة الله، ولم يفقدوا هذا. تذكر جملة شهيرة لفرانسيس شيفر، يقول الإنسان الساقط ساقط لكنه موهوب في الرسم من الله. الإنسان الساقط ساقط وخاطئ لكنه موهوب في الكتابة ومبدع من الله. هذا الصلاح لأن الإنسان ما زال مخلوق على صورة الله، وأن أي عمل صالح إنما هو مصدره الله وليس ذات الإنسان أو كينونته، ليس ذات الإنسان أو كينونته، لأن ذات الإنسان تماما مبيعة تحت الخطية، غير قادر على الإتيان بأي فعل صالح. كاتب آخر أشرت لي مرة سابقة اسمه جوناثان إدواردز، لاهوتي أمريكي، عاش من 1703 إلى 1758، من أعظم اللاهوتيين اللي عاشوا على الأرض. وأتذكر في أحد كتب اللي كتبت عن حياته انه في احد في اسيس عنده ابن اسيس وهو بيموت كتب له الوصية بتاعته، وقال وصيتي ليك انك تحط جنب الكتاب المقدس كتاب لجوناثان إدواردز يلازمك كل حياتك، هذا سوف يحفظك من الضلال. وقال له انا حطيت كتاب جوناثان إدواردز كل حياتي، لم يفارق مكتبي في لحظة من اللحظات، دائما بجانب الكتاب المقدس. جوناثان إدواردز رجل ثقيل في التاريخ، قال هذه الكلمات عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الروح الله يتحرك في وعلى، في وعلى over، يتحرك في وعلى عقول الإنسان الجسدي أي الخاطئ، يساعدها أي يساعد هذه العقول، يطبع فيها أشياء ويطورها، لكنه لا يسكن في هذا الإنسان. في فرق هنا بين أن الله يتحرك في وفوق عقل الإنسان، يساعده، يطبع في أشياء، يتحاور معه، يطور من هذا الفكر، لكنه لا يسكن في هذا الإنسان. وأقصد هنا ويقصد إدواردز طبعا سكن الروح القدس، لأن الروح القدس لا يسكن إلا في الإنسان المسيحي المؤمن الذي قبل المسيح. يقول أيضا إدواردز أن الإنسان الجسدي يستطيع الحصول على أفكار ومشاعر روحية، وأن هذه الأفكار والمشاعر والإيحاءات يمكن أن تصل إلى درجة عالية جدا من الروحانية spirituality. أقول العبارة دي تاني لأن العبارة دي خطيرة جدا. الإنسان الجسدي يستطيع الحصول على أفكار ومشاعر روحية، وأن هذه الأفكار والمشاعر والإيحاءات يمكن أن تصل إلى درجة عالية جدا من التأثير أو الروحانية spirituality، حتى أن هذه الأحاسيس تشابه الأحاسيس الصادقة للإنسان المؤمن الحقيقي، للإنسان المسيحي الحقيقي، وحتى أن هذا الإنسان الطبيعي أي هذا الإنسان الجسدي أو هذا الإنسان الخاطئ يمكن أن يتفاعل بمشاعر قوية مع كلمة الله ويرددها في داخله ويستعملها مع الآخرين أو في الاجتماعات. ما يقوله إدواردز حقا مخيف. قادرين تفهموا اللي هو عايز يقوله؟ هنقولها تاني ونحاول نشرحها. الإنسان الجسدي يستطيع، الجسدي أي الخاطئ، يستطيع الحصول على أفكار ومشاعر روحية، يعني ممكن تحدث في داخله أفكار ومشاعر روحية، وأن هذه الأفكار والمشاعر واللي سماها إدواردز إيحاءات لأنها غير صادقة يمكن أن تصل إلى درجة عالية جدا، يعني لها تأثير قوي في حياة هذا الإنسان، لها صوت قوي ودرجة عالية من الروحانية. إيه اللي عايز يقوله إدواردز؟ اللي عايز يقوله، وأنا هشرحه دلوقتي، لكن اللي عايز يقوله يفسر لنا ظاهرة نراها كل يوم في كنائسنا، وهذا ما عبرت عنه من قبل أن هناك الكثيرين الله في داخلهم هو مجرد مفهوم concept، ولكن ليس لهم علاقة مع الله. أي أن يوجد إنسان تحدث في داخله ما يسميه إدواردز أو شيفر the movements of faith، حركات الإيمان أو تحركات الإيمان من أحاسيس ومشاعر وأفكار روحية، وقد تصل إلى درجة عالية جدا حتى أن هذا الإنسان يعتقد خطأ أن له علاقة بالله، لكن في حقيقة الأمر هذا الإنسان لم يعرف الله. ده اللي عايز يقوله إدواردز، وده يفسر لنا ظواهر أو ظاهرة نراها في الكنيسة، انه في الكنيسة نجد اناس كثيرين مرضى مرضى مرضى، والمرضى في الكنيسة انواع كثيرة. ممكن ان يكون المرض، ممكن ان يكون المرض نابع من مشاكل اجتماعية نفسية شخصية، وممكن أن يكون المرض نابع من أمور روحية داخل الإنسان لأن هذا الإنسان لم يعرف الله. إدواردز يؤمن وأنا أتفق معه أنه صعب جدا في أحيان كثيرة جدا التفريق والتمييز ما بين المؤمن الحقيقي والمؤمن المزيف. يقول أنه في أثناء خدمته لم يستطع أن يفعل هذا على الإطلاق، لم يستطع أن يميز ما بين المؤمن الحقيقي والمؤمن المزيف، لم يستطع. واقتبس في كتاباتي الكثير من رجال الله من قبل الذين أشاروا إلى نفس هذه الصعوبة، أنهم حتى وهم رجال الله ويتعاملوا مع شعب الله يوما بعد يوم لم يستطيعوا بالتحديد أن يميزوا بين المؤمن الحقيقي والمؤمن المزيف. هناك أشخاص سوف يعطون لنا كل ظواهر تعامل الله معهم، ولكن الله لا يسكن فيهم وهم هالكون. وأنا أشرت قبل هذا إلى متى 7 كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فهؤلاء الأشخاص كان هناك حركات الإيمان، the movements of faith. كان هناك لدرجة عالية أفكار ومشاعر روحية وقوات، كان فيهم إيحاءات قوية عن عمل الله. حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إذن ما يقول إدواردز ليس فكره الشخصي، لكنه مجرد تعليق على كلمات المسيح في متى 7، ليس فكره الشخصي. وما أقول ليس فكره الشخصي أو اقتباس فقط من إدواردز، لكن هذا مجرد تعليق وتفسير لكلمات المسيح. لماذا يحدث هذا؟ لماذا لا نستطيع التمييز، أو لا يستطيع الإنسان نفسه هو نفسه التمييز بين حركات الإيمان المزيفة وحركات الإيمان الحقيقية؟ لأن الإنسان كما قلت سابقا قادرا ماهرا بإبداع على خداع نفسه والآخرين. الإنسان ماهر جدا في تصديق نفسه. أعود مرة أخرى لتكوين 6:5. وأن كل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. نقرأ كلمة كل تصور. كل تصور أفكار قلبي كل يوم. هذه محاولة الله في كلمة كل تصور، محاولة الله لتجسيد حجم هذا العجز في الإنسان. دي محاولة من الله لما بيقول وكل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم، محاولة من الله لتجسيد، بيجسد لنا حجم هذا العجز في الإنسان. في رأي معظم المفسرين أن هذا العجز كلي كما قلت، لهذا وصفه جون كالفن وقننه بالعجز الكامل، the total depravity، العجز الكامل للإنسان عن الإتيان بأي فعل يرضي الله. ولو قرينا الترجمة الإنجليزية ترجمتين إنجليزيتين في كلمة كل تصور أفكار قلبي، بنشوف الـ NIV New International Version بيقول لنا كل قصد، every intent، كل قصد يعني كل ما يقصد أن يفعله الإنسان إنما هو شرير، كل قصد every intent. الترجمة الأخرى New American Standard Version بتقول لنا إنه كل ميل، every inclination، كل ميل، كل ما يميل إليه الإنسان لكي ما يفعله إنما هو الشرير كل يوم، كل قصد الإنسان، كل ميل الإنسان، أي أن كل ما يخرج من فكر وقلب الإنسان بدون الله وعمله في ذاته، كل ما يخرج من قلب هذا الإنسان إنما هو شرير في كل لحظة وكل يوم. لهذا نرى لوثر يقول هذه الجملة القادمة اقتباس: الإنسان لا يستطيع أن يقف أمام الله مهما كانت أعماله وطرقه بارة وتقية. الإنسان لا يستطيع أن يقف أمام الله مهما كانت أعماله وطرقه بارة وتقية. لماذا؟ لأن الإنسان في قاعدة قلبي، خلي بالكم من استعمال الكلمة هنا، في قاعدة قلبي دائما البحث عن مصالحه الشخصية. الإنسان في قاعدة قلبه في كل ما يفعله، في كل ما تمتد إليه يده، إنما يبحث عن مصالحه الشخصية، his own interest، في قاعدة قلبه، في كل منطلق من منطلقات قلبه يبحث عن مصالحه الشخصية، في كل فعل بار يأتي به الإنسان، في كل فعل صلاح، في حقيقة الأمر هو يبحث عن مصالحه الشخصية، أي أن في كل فعل يفعله الإنسان هناك أنانية وكبرياء مهما على هذا الفعل من صلاح. وهذا يشملني ويشمل كل إنسان قديس عاش على وجه هذه الأرض. أنا مش بقول أنا قديس، لكن أنا بقول يشمل يعني أول واحد، ويشمل أوغستين اللي هو حط النظرية نفسها، العجز الكامل. هل ده ممكن أن الإنسان المؤمن في عظم إيمانه كل فعل بار وصلاح يفعله في حقيقة الأمر هو يبحث عن مصالحه الشخصية؟ في قاعدة قلبي. في هذا التعبير مصالحه الشخصية نرى مرادف لكلمة الأنانية، نرى مرادف لكلمة كبرياء الإنسان، نرى مرادف لكلمة مركزية ذاتية الإنسان، والتي بدأها آدم أبونا كلنا والذي نعيش فيه جميعنا. إننا نطلب ما هو لأنفسنا أولا، نسعى لمصالحنا الشخصية. في تكوين 11، وأرجو أن احنا نروح لتكوين 11، أرجو أن يتضح أن السؤال الباطني في اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، السؤال الباطني: إذا كنت كل ما أفعله حتى وأنا مؤمن في حقيقة الأمر ببحث فيه عن مصالحي الشخصية، فكيف إذن أدخل السماء؟ كيف يقبلني الله هكذا.
مش هحاول اجاوب على السؤال دوت غير اني اقول
انه الناس اللي بيتكلموا عن النعمة هما في حقيقة الامر لا يفهموا ما هي النعمة. لكن دخولي للسماء مبني تماما على النعمة. انه اذا لم اغطى بالنعمة ولم يراني الله في النعمة وبالنعمة، ففي حقيقة الأمر كل ما أفعله هو أناني، وأن دخولي للسماء مبني لا على شيء آخر لكن على النعمة، على عمل المسيح، النعمة، وأن هذا هو الشيء الوحيد اللي بيه أدخل السماء. لأنه لو شال الغطاء بتاع النعمة، فما يبقى حتى في عندما أقدم جسدي ليحترق في هذه العملية، في حقيقة الأمر هناك بحث عن المصلحة الشخصية للإنسان، لأن الإنسان في قاعدة قلبه يبحث عن مصالحه الشخصية. في تكوين 11:1 نرى من 1: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن أو اللبن أيا كانت النطق مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. بيعملوا شوية طوب عشان يبنوا برج. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنظر الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض. فكفوا عن بنيان المدينة. تكوين 11:5-7: فنظر الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. يعني ده أول الكوارث، ده بداية الشر، وهذا ابتداؤهم بالعمل. إذا كان دي بداية العمل، فما بالك بنهاية العمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم. في تكوين 11 بنرى جزء من تاريخ الإنسان الشرير ذو العقل الملتوي. بدلا من أن يتعلموا هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا في هذا الوقت، ها هؤلاء الساكنين على الأرض في ذلك الوقت مما حدث مع آدم ونتائج خطيئته، ويتوب ويلتصق بالله، نراهم لا يستطيعوا إلا أن يتمادوا في شرهم. ورغم أن الجيل هذا الجيل هو الجيل الآتي مباشرة، الذي أتى مباشرة بعد فجيعة الطوفان وهلاك كل إنسان على وجه الأرض ما عدا نوح وعائلته، إلا أنهم لا يستطيعوا إلا أن يكونوا أشرارا. تخيلوا أن الناس دول هم اللي جم بعد الطوفان على طول، لكنهم لم يستطيعوا إلا أن يكونوا أشرارا، لأن الإنسان في ذاته وفي كل كينوناته لا يستطيع إلا الشر. ليس في أي شيء صالح، لأن في قاعدة قلبه هو يطلب مصلحته الشخصية. أرجو أن نلاحظ أربع نقاط هنا في الآيات اللي أمامنا في 11-5-7. النقطة الأولى أن هناك عداوة بين الله والإنسان، بين طرقه وطرقهم في عداوة. أرجو أن احنا نبقى شايفين أنه في عداوة هنا بين الله وبين الإنسان، رغم أن الله يحب الإنسان، لكن هناك عداوة تظهر بين سطور الوحي المقدس. والعداوة نجدها في كلمة كل ما ينون أن يعملوه، عدد 6، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه، كل ما ينون أن يعملوه. في هذه الكلمة نجد عداوة الله لطرق الإنسان. كل ما كان ينون أن يعملوه مخالف لفكر الله وقدساته، ما كان موجود في نية وقصد هؤلاء الأشخاص، في ميلهم ورغبتهم، كان في قاعدة وأساسه عداوة لله. الإنسان في بطنه شرير وخلايا فكره فاسدة ومتعفنة، ليس بالمقارنة بإنسان آخر ولكن بالمقارنة بالله. معظمنا لا يستطيع أن يستوعب مدى شر الإنسان، مدى شر فكر الإنسان، لأننا فقدنا المقياس الإلهي من كثر ما عشنا على الأرض ومع بعض. فقدنا المقياس الإلهي، ففقدنا المقارنة الحقيقية، أصبحنا نقارن بما حولنا بالمستوى الأفقي، نقارن الفساد بفساد أقل أو أكثر منه، فيظهر الأقل فسادا صالحا وبارا. دي المشكلة، أننا نحن نقارن الفساد بفساد أقل أو أكثر منه، فيظهر الأقل فسادا صالحا وبارا. هذه كانت المشكلة الأولى للفريسي في حواره مع الله ونظرته لنفسه، وهذا كان سبب هلاكه، أني لست مثل هذا. وهذه هي مشكلة الكثيرين منا، وهو سبب هلاكهم، لأنه قبل أن نقبل نعمة الله لابد أن ندرك عمق وتأصل الشر فينا. ولأن المسيح لم يأتي ليدعو شخصا برا، لكنه أتى ليدعو شخصا تعرف على خطيئته، طوبى للمساكين بالروح. دي الفكرة الأولى نلاحظها هنا، عداوة بين الله وبين الإنسان. الفكرة الثانية نجدها في كلمة والآن لا يمتنع عليهم، والآن لا يمتنع عليهم كل نرى في كلمة فكرة الله عن الإنسان هنا أن الإنسان لا يمتنع عليه، أن الإنسان أن الله يعترف أن الإنسان قادر على تحقيق خططه وأغراضه حتى إن كانت شريرة وحتى إن كانت مخالفة لإرادة الله. الله يعترف أن الإنسان قادر على تحقيق مقصده وخططه وأهدافه. الله يعترف بهذا، يعترف أنه أعطى الإنسان قدرة وإمكانية ليخطط وينفذ. حقا إنه أمر محير، لأن هذه الإمكانية وهذه القدرة معطاة له أساسا من الله، يعني الله هو اللي أعطى الإنسان هذه القدرة، إنها جزء من تصميم الله للإنسان. فأرجو أن ندرك أننا في هذه الحياة سوف نجد أناس قادرون على تحقيق خططهم وأهدافهم الشريرة. النقطة الثالثة، أرجو أن نلاحظ أن الله يترك أفكار الإنسان الملتوية والخارجة من فكر ملتوي، ويترك خططه الشريرة، يترك هذه الأمور تأخذ مجراها. الله بيسمح بالفكر الملتوي، بالخطط الشريرة إنها تأخذ مجراها، تبتدي وتكمل. يسمح لهذه الأغراض والخطط أن تشكل الحياة على الأرض. لكل شخص بيتساءل لماذا الشر؟ لماذا البرية؟ لماذا؟ 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 لماذا ما أمر به؟ الله يسمح لهذه الأغراض والخطط أن تشكل الحياة على الأرض رغم عدم موافقته عليها. إنه يسمح لهذه الخطط أن تؤثر سلبيا في حياة الآخرين. واضح إنه سبهم يحط طوبة ورا طوبة ورا طوبة. يسمح لأفكار الآخرين الشريرة أن تؤثر سلبيا في حياة الآخرين سواء كانوا مذنبين أو غير مذنبين مباشرة. من الواضح أن الله يترك الأمور والأحداث تأخذ مجراها على الأرض لسنين وسنين دون تدخل مباشر منه. هذا محير لعقولنا البسيطة، لكن هذا هو الله ولا نستطيع تغييره، ولابد أن نفهم من هو الله وطرقه، وإلا ضللنا الطريق وتذمرنا. نحتاج أن نفهم، ثم بعد ما نفهم نقبل باتضاع شخصه وصفاته وطرقه. الإنسان المسيحي الحقيقي هو الذي يفهم هذه النقطة، نقطة نمرة ثلاثة، أن الله يسمح لكل خطط الشر أوقات كثيرة أن تأخذ مجراها إلى النهاية. الإنسان المسيحي الحقيقي هو الذي يقبل بالتضاع وبتسليم وببساطة قلب ما يسمح به الله في الحياة. هذا هو الإيمان وهذا هو البر. النقطة الرابعة اللي بنلاحظها في تكوين 11، مش بس أن الله بيسمح لخطط الشر أن تأخذ مجراها، لكن أن الله أوقات يتدخل ليوقف الشر بطرق خارقة للطبيعة ليحقق مقاصده. فنزل الرب، عدد 5، فنزل الرب لينظر المدينة. هنا تدخل الله. هذا النزول لا يعني أن الله حرفيا نزل إلى الأرض أو أنه ظهر جسديا، ولكنه يعني التفات الله قضائيا، التفات الله قضائيا وقراره أن يتخذ موقف حاسم مما يحدث على الأرض. إذن الله أوقات يترك الأمور تسير، وأوقات يتدخل بطرق سوبرناتشرال فوق الطبيعة. أرجو أن ندرك أن الله لا يتدخل دائما بطرق خارقة للطبيعة لكي يغير من موقف ما. هناك أوقات تستدعي هذا التدخل الفوق الطبيعة السوبرناتشرال. نخطئ إذا اعتقدنا أن الله يفعل هذا في كل موقف، ونخطئ إذا طلبنا أن يفعل هذا في كل موقف أن يتدخل بطريقة فوق الطبيعة. ما ينبغي أن نطالبه به في كل موقف هو أن يعطينا القدرة على مواجهة الحياة والموقف الخاص الذي أواجهه الآن. قد لا نستطيع أن نطالبه دائما بتغيير ظروف حياتنا. مش هنقدر نطالب الله دائما أنه يغير الموقف. مش هقدر دايما أطالبه أن يدخل بطريقة سوبرناتشرال يغير الموقف. ممكن أصلي في هذا الاتجاه، لكن الله لا يسمع دائما لهذه الصلاة. ما يسمع له الله دائما وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل دقيقة هي هذه الصلاة: يا رب ساعدني حتى إن لم تستطيع أن إن لم تريد أن تغير الموقف، ساعدني إني أحتمل وأتغير وأتكيف وأواجه. دي الصلاة إلى الله دايما يسمعها 100% 100% في كل وقت وفي كل دقيقة. لكن الصلاة اللي مش دايما إجابة الصلاة اللي مش دايما هتحصل هو استجابة الله بتغيير الموقف كما أريد أنا. هذا لا يعني الاستسلام للظروف. من حقي أن أسعى لتغيير ظروف حياتي الصعبة والمؤلمة، من حقي. من حقي دائما أني أسعى لتغيير ظروف حياتي الصعبة والمؤلمة. هذا حق أعطاه الله لي. من حقي أن أسعى دائما لتغيير ظروف حياتي الصعبة والمؤلمة في إرادته بحسب فهمه وفكره. ولكن في حالة عدم استطاعتي تغيير الظروف ماذا أفعل إذن؟ أطلب من الله قوة للاحتمال والمواجهة والتغير. في النهاية أحب أروح لتثنية 31 سفر التثنية واحد وثلاثين 19-22 احنا مش هنكمل دراسة الجزء ده كلها النهاردة، نبتدي فيها ان الجزء ده مثير جدا جدا، مثير للغاية ومثير لأسئلة كثيرة. ما اعتقدش ان احنا هنتناوله كله. فلان اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، بكلم موسى، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لأبائهم الفائدة لبنا وعسنا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد، يجاوب هذا النشيد أمامه أن النشيد دوت هيبقى شاهد، النشيد ده هيجاوب أمامه كأنه في شاهد يقف في محكمة، يجاوب هذا النشيد أمامه أمام هذا الشعب شاهدا، لأنه أي النشيد لا ينسى من أفواه نسله، نسل هذا الشعب. إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم، عرفته اليوم وعرفته غدا، عرفت هذا الفكر اليوم وعرفته غدا، إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني إسرائيل إياه، حفظهم، شربهم السم بالمعلقة، قال لهم ده السم اشربوه، لأنه لو قرينا كلمات النشيد كلها سموم. كلها سموم عن ما سوف يكون عليه الشعب. غريبة جدا انه بيضع نشيد امامهم وبيقول لهم بصوا النشيد اهو، ده اللي انتوا عليه وده اللي انتوا هتبقوه الغد وبعد الغد. 31:19-22، الله يشهد الإنسان بنشيد على خطيئته وفكره الشرير الملتوي. وأرجو للمرة القادمة أن احنا مجرد للتأمل أن احنا نقرأ 32 عشان نقرأ النشيد، أن النشيد جاء في 32: انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. عدد 5: أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم جيل أعوج ملتو. هو ده ملخص النشيد. على فكرة لو عايزين ملخص للنشيد هو ده، عدد 5: أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم جيل أعوج ملتوي. الله يشهد الإنسان بنشيد على خطيئته وفكر الشرير. لماذا يشهده؟ لكي يكون الله بار ومزكى في كل قضائه، في كل أحكامه، ولكي يعرف الإنسان قلبه الشرير وتعرف الأجيال القادمة طبيعتهم الممثلة في أجدادهم والمشابهة لأجدادهم. هذا النشيد وهذه الآيات يذكرني أن شر هؤلاء وفكرهم الملتوي تماما مثل شر وفكري الملتوي، وأن هذا هو الإنسان عبر التاريخ، لأنه بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. مش أحاكم بخطية آدم، أحاكم بشر أنا إذ أخطأ الجميع. لئلا أقول لماذا أحاكم بخطية آدم، أضاف بولس إذ أخطأ الجميع. في هذا النص نرى نقاط للتعليم، أتركها للمرة القادمة في إثارة للغاية في بعض النقاط فيها وأمور محيرة جدا. أحب أن أترك معكم فكرة أساسية اليوم في رأيي كنت عايز أوصلها لكم. هذه الفكرة أن الإنسان في قاعدة قلبه، وأن كل ما يريد أن يفعله من صلاح، كل ما يفعله في أعلى درجات الصلاح والبر، في أعلى درجاتها، إنما هي مكرها أمام الله، لأن الإنسان في ذاته فاسد ولا يستطيع. وإن كنت أستطيع أن أأتي بأي عمل صالح، لأن الروح القدس ساكن فيا، فأنا لا أأتي بهذا العمل الصالح، لكن الروح القدس الساكن فيا يأتي بهذا العمل الصالح. إذن أين الافتخار؟ قد انتفى أيها الإنسان الشرير، قد انتفى، لأن ما يأتي بالصلاح لست أنا، لأنه في قاعدة قلبي مبيع تحت الخطية. وإن كنت أستطيع أن أأتي بأي عمل صالح، فلأن الروح القدس يسكن فيا وهو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. وهذا هو كل الإنسان، الإرادة والعمل. إذن في كل الإنسان ومجمله لا يستطيع أي شيء إلا بعمل الروح القدس. هي دي النعمة. إذا كان حد عايز يتكلم عن نعمة، هي دي النعمة. النعمة مش إن الله يطبطب عليا، النعمة أساسا إن الله جه وافتداني وغطاني بحاجة من غيرها أنا كنت هالك. هي دي النعمة. إن في ذاتي وكينونتي لا شيء يخرج مني صالح. إذن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يفهم النعمة في حقيقتها هو الشخص الذي يفهم شره في حقيقته. هو ده الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم عن النعمة كتابيا صح ولاهوتيا صح. هو الشخص الذي فهم عمق شره. هو ده الشخص الوحيد، هو ده الشخص الوحيد الذي يصلح أن يكلمنا عن النعمة. من فهم عمق شره وخطيته، كما قال لوثر في قاعدة قلبي، كل ما عملته إنما أبحث عن مصالحي الشخصية. عايز أروح للأسئلة. في سؤالين أحب أجاوب عليهم النهاردة. قبل ما أجاوب على السؤالين دول عايز أقول تعليق صغير عن الجواب اللي جاوبت عليه المرة اللي فاتت بالنسبة للزوجة والزوج. أنا عارف أني لم أقدم طبعا أي اقتراحات لزوجة صاحبة الخطاب، لأن أنا في حقيقة الأمر ما عنديش اقتراح محدد. اقتراحي بالتحديد إنه أرجو إن لو إن هي تتكلم مع شخص، وأنا عرفت إن أنا مستعد إن أنا أتكلم معها. إذا كان في حاجة أقدر أعملها فأرجو إن هي تتكلم معايا، لأنه الاقتراح هيبقى مبني على وضع الحالة بالضبط، وبالتالي لأني مانيش عارف كل أبعاد القصة فمقدرش أقول حاجة. عايز أقول حاجة بسيطة فيها، وهي بتقول: أرجوك، أنا في حيرة لأن آراء الأسرة من حولي متضاربة. عايز أقول إنه أوقات الناس كتيرة حولنا بيفتوا، ومفيش أكتر من المفتيين في مصر وفتوته. فاقتراحي إن أنت تتكلمي مع شخص بروفيشنال يفهم، لأنه أوقات أكثر ناس بيسيئوا لنا بفتواهم وفتوتهم وأراءهم الجميلة هم أقرب الناس إلينا. فاقتراحي تكلمي مع حد متخصص وفاهم، لأن احنا أمام قضية كبيرة مش صغيرة. ده الاقتراح المحدد، إنه أوقات إحنا بنودي بعض في داهية. أشكرك من أجل مساعدتنا في مواجهة أنفسنا مع العلم بصعوبة هذه المواجهة. أنا شخص أشعر أني في متاهة وتخبط في الحياة، فأنا لا أستطيع سماع ما يسمى بصوت الله أو رؤية الله في حياتي، حتى أني لا أشعر بمشاعر حب تجاه الله لأني لا أعرفه ولا أرى إلا في المواقف التي ينقذني فيها من مصائب. تعبت من كثرة الوعظ، وما يجعلني آتي إلى هنا هو أنك تجعلني أواجه نفسي وتتكلم عن ما أشعر به. سؤالي هو: إذا كنت لا أشعر أني أرى الله وأحبه وأريد الحديث معه، فما هي أول خطوة يجب أن أخذها؟ أولا، مع العلم أني لا أريد أن أخدع نفسي بكلام لا أشعر به، ما هي أول خطوة أبني بها حياة صحيحة مع الله تتسم بأساس قوي وليس حياة متذبذبة وتتحكم العواطف بها؟ ملحوظة: أنا في عذاب رغم صغر سني، من فضلك ساعدني. معظم النوتس ديت او الخطابات دي اول رد فعل عندي انه القضية كبيرة، واخاف دايما ان انا اقول حاجة سريعة بسيطة تهمش من الموضوع او تقلل من اهميته. فببقى دايما في الصراع ما بين ان اقول حاجة وان انا مش قادر اقول حاجة لاني مش فاهم. انا عايز افهم الوضع قبل ما اقول حاجة. لكن من الواضح لي، على الاقل من الواضح لي، اني امام شخص لا يعرف الله، لانه بيقول لا اشعر اني ارى الله او احبه او اريد الحديث معه. فما هي اول خطوة يجب ان اخذها؟ فواضح لي على الاقل، او واضح لهذا الشخص ايضا، انه اول خطوة في العلاقة مع الله لم تؤخذ. على الاقل ده الواضح لي من الخطاب دوت. ما اعرفش هو قد ايه واضح لي دوت، رغم انه هو اللي كتبه، لكن ده الواضح لي. سؤالي، هل طلبت ان تدخل علاقة مع الله من قبل ولم يحدث شيء؟ يعني هل طلبت انك تعيش مع الله وايه اللي حصل؟ واضح انك ما قدرتش تبتدي علاقة مع الله. السؤال اللي عندي ليه، اذا كنت انت بتقول انا اريد اني اعرف الله، واضح ان هناك شيء من الرغبة في معرفة الله. فالسؤال اللي جوايا، هل طلبت وايه اللي حصل ولماذا لم تبدأ العلاقة مع الله؟ لو انا من الشخص دوت، اعتقد الحاجة الاولانية اللي هعملها ان هاجي في مرات ومرات 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 اسأل الله ان يجبني على لماذا. ليه يا رب، رغم اني انا عندي رغبة اني اعيش معك، اذا كانت الرغبة دي حقيقية، ليه ان انا رغم ان انا عايز اعيش معك لكن انا مش قادر اعيش معك؟ فين المشكلة بالضبط؟ الله هو الوحده القادر انه يجيب على هذا السؤال. طبعا ممكن شخص اخر يساعد هذا الانسان انه هما الاثنين مع بعض يحاولوا يجيبوا على السؤال دوت، لكن في رأيي الاجابة هتيجي من الله. فلو انا مكانه ده اللي هعمله، ان هاجي مرات ومرات ومرات امام الله اسأله ليه يا رب انا مش قادر اعيش معك. عايز اقول كلمة اخرى، عشان ابدأ علاقة مع الله في شرط روحي اساسي مهم جدا، وهو ان الانسان يصل الى حالة ما اسميها حالة من اليأس الكامل والاحتياج الكامل. دي افضل تسمية اسميها للحالة دي، حالة من الاحتياج الكامل واليأس الكامل، حالة من ال desperation، يأس كامل، احتياج شديد، احتياج كامل لله، ويأس كامل في نفسي. لابد ان اصل الى هذه الحالة. الوصول الى هذه الحالة مصحوب يأتي معه الإحساس والإدراك بوضعي كإنسان غير مقبول من الله في هذا الوضع، أني غير مرضي أمام الله، أني إنسان خاطئ، أني مهما فعلت كل ما أفعله فهو فاسد. الاثنين الوضعين دول بيبقوا مصحوبين مع بعض، الاحساس بخطيئتي والاحساس بالاحتياج الكامل واليأس الكامل. دول prerequisite للخلاص، دول امور لابد ان توجد لكيما يجيب الله صلاتي بطلب انه يأتي الى حياتي. الوضع ده اللي هو جاي من ضلعين او من قناتين، الوضع ده لابد ان يوجد امام الله حتى ان الله يأتي ويستجيب لصلاتي، انه يدخل الى حياتي ويقدم لي يحدث الفداء في حياتي ويعطيني الحياة الجديدة اللي اتكلم عنها في يوحنا 3 وفي أماكن كثيرة، لكن بكل تأكيد في حواره مع نقديموس. نقديموس وصل إلى احتياج كامل، يأس كامل، وإحساسه بالخطية، عشان كده راح للمسيح، عشان كده المسيح سمع صلاة نقديموس، عشان كده نقديموس ولد مرة ثانية. آخر حاجة أقولها في الإجابة على السؤال دوت، إنه بنجد إنه في ناس بيجوا يصلوا مرة ويطلبون الله يدخل إلى حياتهم فالله يجيب مباشرة، وهؤلاء الأشخاص يولادوا من فوق أو الميلاد الثاني. وبنجد أشخاص تانيين بيقعدوا شهر ورا شهر ويمكن سنة ورا سنة يطلبون الله يقبلهم في عائلته في جسد المسيح، يعطيهم الميلاد الثاني وما فيش حاجة بتحصل. فده أمر محير، بنقول ليه الشخص ده صلى مرة والله قبل، وليه الشخص ده عمال يصلي وما فيش حاجة بتحصل في حياته. فرأي السر موجود في اللي أنا قلته من شوية، إنه الإنسان لابد أن يصل إلى حالة من الاحتياج الكامل واليأس الكامل، مصحوب بإدراكه لخطيئته، وإن إحنا كمشاهدين من الخارج مش بنشوف اللي بيحدث في قلب الإنسان، بنحكم على الظواهر. فبنشوف إن الشخص ده صلى مرة، راح مؤتمر وصلى مرة، أو راح اجتماع وصلى مرة والله سمعه، لكن اللي قاعد جنبه عمال يصلي والله ما سمعش. فالشخص ده اللي صلى مرة احنا مش شايفين التحضير اللي حصل جواه في السنوات الماضية، مش شايفين التحضير، فاحنا ما نقدرش نحكم بظواهر الأمور. نقطة أخيرة، انه الشخص انه في بريكوزيت اخر او حاجة مطلوبة تانية من هذا الانسان الذي يريد ان يقبل المسيح، ان يكون مستعد ان يترك بعض الاشياء التي لا ترضي الله، وقد تكون دي العقبة. بالنسبة لحياتي انا في علاقتي مع الله قبل ان اقبل المسيح كان عندي دي العقبة، كنت بصلي وما فيش حاجة بتحصل، لانه في حاجات معينة الله كان عايزها وانا مش مستعد ليها. فده سبب آخر. طبعا لابد أن الشخص ده يسأل نفسه، هل هناك عقبة ما تعوق أن الله يستجيب لصلاتي؟ هل هناك عقبة ما؟ عايز أعقد أزود الأمور تعقيدا، عايز أقول أنه في أسباب، أوقات أنه بيكون في أسباب نفسية داخل الإنسان تمنعه أنه يرى نفسه ويرى الحق، أو قد بيبقى فيه أسباب نفسية. الإنسان دوت هنا محتاج مساعدة أنه يتكلم مع حد. السؤال الأخير حاول أخلصه في 3-4 دقائق. أشعر أني في البرية منذ حوالي سنة ونصف أو أكثر، رغم أني بحب الرب وبخدم الرب من كل قلبي ولن أتوقف عن خدمتي مهما حدث. لكني لا أشعر أني أعيش في البركة، وأن أشياء حلوة كثيرة قد سلبت مني، وتعرضت لمواقف جرحت فيها واتظلمت من ناس حولي، مش قادر أفهم أي شيء أو ما الذي يحدث في حياتي. ما آخر هذه البرية؟ رغم أن أشواق قلبي أن أعيش في الخطة التي وضعها الله لحياتي. عايز أقول برضو أن عندي صعوبة شديدة أني أجاوب على السؤال دوت بطريقة عامة، لأني مش فاهم إيه هي الأشياء التي سلبت، ومش فاهم إيه هي البركة اللي هي مش موجودة. السؤال ده محتاج specifics، محتاج حاجات تفصيلية عشان نقدر نجاوب عليه، لكن هحاول أجاوب عليه بطريقة عامة، أو بمعنى بطريقة مبادئ principles. أول حاجة لابد أن احنا نعرف البركة، ولكني لا أشعر أني أعيش في البركة. إيه هو تعريف البركة بالنسبة للشخص دوت؟ ربما الشخص ده متخيل شيء معين عن البركة، قد يكون شخص متخيل عن البركة، مش بتكلم عن الشخص دوت، لكن في شخص متخيل عن البركة انه عايز يعيش في مستوى معين، او انه الشغل بتاعه يدخله دخل بهذا القدر. ده تخيله عن البركة، فده تخيله هو عن البركة، قد لا يكون تخيل الله عن البركة. فاحنا لابد ان نعرف البركة من وجهة نظر الله، مش من وجهة نظري. عشان كده لازم نتكلم مع بعض عشان نعرف البركة. عشان كده انا مش قادر اعرف البركة، مش قادر اعرف ايه البركة اللي الشخص ده حاسس ان هو مش عايش فيها. كلمة تانية اتقالت، اشياء حلوة كثيرة قد سلبت مني. في الاشياء اللي انا طبعا مش عارف الاشياء اللي سلبت، لكن في الاشياء اللي سلبت في احتمالين. ممكن الاشياء دي اللي سلبت مني انا كان ليا دور فيها مخطئ، فانا النهاردة بدفع ثمن الحاجة اللي سلبت مني، وده طريقة الكلام هتختلف تماما عن الاحتمال الثاني، اني ما كانش ليا دور في الاشياء التي سلبت مني، وبالتالي الكلام هيبقى مختلف خالص لو ما كانش ليا اي دور، لكن الحاجات دي سلبت مني. فطريقة تعاملي مع الوضع هيبقى، نظرتي للوضع، تعاملي مع الوضع هيبقى مختلف. وهنا يمكن لابد اني لو قدرت اغير الوضع اغيره، لو ما قدرتش فلابد اني اقبل. عشان كده specifics هنا غاية في الأهمية، عشان نقدر نجاوب على السؤال دوت بطريقة وافية. أشكركم استماعكم.